تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. ومعي ومعكم فضيلة الشيخ الداعية الإسلامي شعبان درويش. أهلا ومرحبا شيخ الكريم.
أهلا ومرحبا حياكم الله يا أستاذ أحمد، بارك الله فيكم،
جزاكم الله خيرا. وأيضا معنا الأستاذ عمرو الجمال مترجم لغة الإشارة. أهلا ومرحبا يا أستاذ عمرو. ونبدأ بالأسئلة الواردة على صفحة البرنامج أهل الذكر على الفيسبوك، وننتظر اتصالات مشاهدين الكرام حتى يتمكن فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. بداية أختنا تسأل وتقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخنا الكريم، أريد أن أسأل سؤالا. أنا مخطوبة ونريد إن شاء الله أن نكتب الكتاب، ولكن عند المأذون، تمام، وهيكون في حضور الأهل والأقارب، أبوها وأقاربها وأقارب العريس، والقائمة هتكتب، ثم بعد ذلك عندما يشترون الأشياء والأمتعة سيقطعون هذه القائمة ويكتبونها مرة أخرى. وتقول: هل وإن جاز ذلك فما حقوق العريس وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، قائمة العفش المعروفة في بلادنا أمر مشروع ومباح، بل أنا شخصيا أراه من الأمور الواجبة التي تحفظ بها الحقوق. وهذه القائمة يكتب فيها ما تعهد العريس بجلبه، لأنه يمثل بالنسبة للعروس مقدم الصدق، ويكتب فيها أيضا ما تجلبه العروس من بيت والدها، لأنه هذا يعني حقها أصالة. فكلا الأمرين يكتب في قائمة العفش حفظا لحقوق هذه البنت، فالقائمة تمثل مقدم الصدق، وبالتالي فالواجب كتابتها حفظا للحقوق، سواء كتبت مع العقد أو كتبت قبله حسب التراضي أو كتبت بعده حسب التراضي بينهم. المهم أن تكتب هذه القائمة. بعض الناس يصر على أن يكتب فيها الأشياء التي تم شراؤها بالضبط بالملي كما يقولون، هذا ماشي، شيء مشروع. لكن لو كتبت القائمة على سبيل الافتراض والتقريب، ما فيش مشكلة. عادة بيتفق الجانبان على أن مؤخر الصداق مثلا 10,000، وعلى أن قائمة العفش هنكتبها يا ابني ب40-50-60,000 مثلا. خلاص، لو اتفقنا على المبدأ أن احنا نكتب القائمة بتاعة العفش دي ب50,000 ب100,000 حسب التراضي بينهم، خلاص، سواء كتبت قبل جلب الأثاث أو بعده، ففي الحالتين سيستوي ما دام تم الاتفاق على المبدأ. يكتب في هذه القائمة الأصناف دون أن يثمنوا هذه الأصناف الإفرادية صنف صنف، وفي النهاية يكتبوا على أن القيمة الإجمالية لقائمة العفش مثلا تساوي 70,000 جنيه أو 100,000 جنيه. هذا بالنسبة للقائمة. بالنسبة لحقوق العريس، يعني حقوق العاقد
ما عليها، نعم،
اللي طبعا جمهور الفقهاء مالك والشافعي وأبو حنيفة يرون العاقد زوجا يحل له من المعقود عليها كل شيء إلا النكاح، يعني إلا المواقعة والجماع أعزكم الله. وأما الإمام أحمد فقد ذهب إلى أن البنت إذا أتيح للمعقود للعاقد عليها كل شيء إلا النكاح، ففي غالب الظن وهو شاب وهي شابة يمكن أن تدفعهما مقدمات النكاح من القبلة ومن المزاح ومن المباشرة ومن يمكن أن تدفعهما وتوقعهما في النكاح، وفي هذه الحالة يكون افتأت على الولي في غيبته بغير إذنه وبنى بها، ونحن نعلم أنه لا يجوز أن يفتأت على حق الولي، فإن الله تعالى يقول فانكحوهن بإذن أهلهن، والمفسرون على أن النكاح في هذه الآية هو الموقعة والبناء. وبالتالي أنا شخصيا شعبان أميل إلى قول الحنابلة، ليس من باب التشديد أو من باب اختيار القول الأشد، لا، من باب أن هذا القول أدرأ للمفسدة.
صحيح، أدرأ للمفسدة. ولكن نكمل بعد الاتصال أو هذا الاتصال مع الأخت أم ندى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أختنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا استاذ احمد؟
الحمد لله رب العالمين. اتفضلي.
لو سمحت عندي ثلاث اسئله يا استاذ احمد.
اتفضلي.
اول سؤال عن صلاه الجمعه، يعني انا يوم الجمعه بروح الجامع، اصلي الجمعه في البيت ولا اصلي ظهر عادي؟ ثاني سؤال، سيدنا عيسى اترفع عند ربنا سبحانه وتعالى روح وجسد ولا روح بس؟ السؤال ان انا لما احنا نتوفى، اكيد احنا نتوفى قبل ما ينزل المسيح الدجال،
الله اعلم،
هنقابله يعني؟ طب اللي ماتوا اكيد دول هيقابلوه برضو ولا انت؟
حاضر،
بس شكرا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا منى، في رعاية الله. نعم، معنا اتصال اخر. مين معنا؟ السلام عليكم. السلام عليكم.
عندي سؤال ثلاثة. أهلا وسهلا يا فندم.
تفضل.
والله أنا عندي سؤالين عايز أسأل فيهم الشيخ إن شاء الله.
تفضل أخي الكريم، تفضل.
أسأل على طول؟
نعم.
طيب. دلوقتي إن شاء الله يعني ربنا يوعد الجميع، إحنا طالعين عمرة إن شاء الله.
هم تقبل.
فأنا هحرم إن شاء الله من البيت. وهروح يعني هل والجو طبعاً برد يعني اليومين دول، هل ممكن أحط على ملابس الإحرام عباية لغاية ما أوصل المطار وبعد كده أشيل العباية في المطار؟ وأجدد النية، ممكن أجدد النية؟
طيب.
السؤال الثاني، دلوقتي في السعي سواء طواف حوالي الكعبة أو السعي في بين الصفا والمروة، وأجل التوقيع يعني الظهر العصر المغرب في أي وقت يعني، فأنا بصلي في مكاني، هل يحسب الشوط اللي أنا فيه ولا ما يحسبش؟ يعني أحسبه ولا ما أحسبوش وأعيد يعني أعيد الشوط مرة تاني؟
حاضر.
واضح كده السؤالين؟
واضح السؤالين. حاضر.
ما شاء الله يخليك، ربنا يخليك.
رعاية الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمة الله، السلام عليكم.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
جزاكم الله خيرا. عندي سؤالين لو سمحت في الزكاة.
نعم.
سؤال انا كنت سألته أول امبارح، وبس هو يبدو ان انا قصرت في عرض السؤال فما وصلش الاجابة اللي انا عايزاه. كنا بنتكلم على الغارمين والتشهد شهيدين، والشيخ قال ان الغارمين هو اللي على الدين الاصلي وخلاص متفقين على كده. انا كنت بسأل في حكاية الضامن اللي في النص، اللي هو في حالة لو المدين الاصلي ما سددش المال اللي عليه، وانا ما اعرفوش اساسا، ما جاليش اللي جالي الضامن نفسه وهو معذور مش هيقدر يسدد الدين، هل هو كمان يستحق الزكاة واعتبره من الغارمين، ولا هيبقى تحت اي مسمى من المصارف الثمانية يعني، ولا لا يجوز ان ياخد الزكاة اساسا يعني؟ فانت في حياتك انا بتكلم على الضامن مش على المدين الاصلي، مش على الغارمين.
طيب، واضح واضح. حاضر يا رب الله.
السؤال الثاني، في واحدة يعني كان عندها مشاعر مع زوجها وساعت للطلاق وراحت للمحامي وبالفعل انجز وتم الطلاق. المحامي دي عندها فلوس وعمل لها مشاكل وبيضطهدها حاجات زي كده، وهي محتاجة فلوس عشان تسدد المحامي، هل فعلا ده برضو هيجوز عليها الزكاة وبرضو تحت اي مسمى من المصارف الثمانية لو كان هيجوز عليها الزكاة؟ ان نبقى فاهمين يعني وعارفين. وجزاكم الله خيرا.
وإياك يا أمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، مسألة احنا كنا نتكلم عن حقوق العاقد، حقوق العاقد على المعقود عليها.
قلت انا اميل الى قول الحنابلة، ليس من باب اختيار القول الاشد، وانتم كده على طول متشددين، لا، ولكن من باب اختيار القول اللي يدرأ المفسدة. ليه؟ لانه النبي عليه السلام في قصة الفضل ابن العباس وقصة المرأة اللي من جهينة، النبي عليه السلام كلما نظر الى الفضل يعني أنخ وجهه بعيدا عن المرأة الخثعمية، وقال عليه الصلاة والسلام المقولة المشهورة دي: إنما رأيت شابا وشابة فخشيت عليهما الفتنة. فالعاقد شاب والمعقود عليها شابة. ولو احنا اخذنا بقول الجمهور اتحنا له كل شيء، الخلوة والقبلة والمباشرة واللي واللي واللي، ونقول له بس الا الجماع الا الموقعة، طيب هو لو احترس مرة صعب جدا ان يحترس الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة، فان تهيأت لهما ظروف لا قدر الله يمكن ان يفتأت على حق الولي وان يبني بغير يعني سرا بغير اذن الولي، وفي هذه الحالة ربما ربما تحدث مشكلة فيما بعد بعد البناء السري ده. من الذي يتحمل المسؤولية لو أن هذا الشاب أراد أن يطلق هذه البنت بعد أن بنى بها دون علم أهلها؟ من اللي هيتحمل مسؤولية هذه البنت؟ وماذا لو حملت البنت لا قدر الله مع أول موقعة أو
فيها
أول
فيها معايرة
خطر جدا
طبعاً.
خطر جدا. وبالتالي نقول قول الحنابلة نظر إلى مآلات الأمور والنظر إلى المفسدة، فما أمكن درء المفسدة علينا.
نعم جزاكم الله.
عشان كده العلماء يقولوا درء المفسدة أولى من جلب المصلحة، خلوا مخزون الحب والمشاعر ده إلى بعد البناء، ونسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت أم عمرو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أختنا، تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.
تفضل يا أم عمرو.
مدام هناء لا سمحت.
مدام ايه؟
سناء.
سناء.
مدام هناء.
هناء.
مدام هناء اتفضلي.
اهلا بك، عايز اسال الشيخ سؤال لو سمحت.
اتفضلي يا اخت هناء، اتفضلي.
بعد اذنك، انا بشتغل مدرسه في مدرسه ثانوي بنين، وانا منتظمه الحمد لله بالزي الشرعي ومنتقبه، وهي اقرب لبيتي، انا مركبش ليهم مواصلات ولا حاجه، وممكن اوصل بنتي الصغيره في مدرسه اطفال جنبي، ارجعها البيت وارجع تاني، فهل شغلي في مدرسه الثانوي والبنات الثانوي والبنين دي حرام؟
انت مدرسه حضرتك؟
اه مدرسه.
ولا ما يجراش حاجه خايمه فيها، وانا الحمد لله ممتازه بالشرب، هتقولهم ولادي يعني.
حضرتك عندك كام سنه؟
عندي عديت 46.
حاضر. في سؤال تاني يا حاجه هناء؟
شكرا، جزاك الله خيرا.
وإياك يا استاذه في رعايه الله، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخ كريم جزاكم الله خيرا. اخت ام ندى تسال عن صلاه الجمعه بالنسبه للنساء، هي لا تذهب الى المسجد، فهل تصلي ركعتين ام تصلي الظهر اربعه؟
نعم، الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. اولا ليس على المراه ان تصلي الجمعه وجوبا، الجمعه واجبه على الرجل، وليس على المراه وجوبا ان تصلي الجمعه في المسجد، لكن إن حضر صلاة الجمعة فإن الجمعة تجزئها عن صلاة الظهر في هذه الحالة.
لا.
أما إذا لم تحضر عن تحضر صلاة الجمعة، فكل من غاب سواء رجل أو امرأة، كل من غاب عن صلاة الجمعة فإنه يصلي أربعا، يعني يصلي الظهر في هذه الحالة أربعا، سواء كان رجلا أو امرأة على حد سواء. فأختنا ما دامت لا تذهب إلى المسجد فهي تصلي الظهر، بارك الله فيها وتقبل الله منا ومنها، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. من أسئلة الصفحة أهل الذكر على الفيسبوك، أختنا فتاة تعمل أو تصمم صفحات على اليوتيوب وعلى النت، فلو طلب منها أن تنشئ صفحات فيسبوك أو حسابات على تويتر وبيعها لأهل الخليج، هل هذا العمل حلال مع العلم أنها لا تعرف ما الذي سيكتبه هذا الشخص في صفحته بعدما يشتريها منها؟ هل لو كتب فيها ما لا يرضي الله عز وجل يكون في ميزان سيئاتها؟ ولكن نجيب بعد هذا الاتصال. شيخ كريم السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلا مرحبا أم عمرو.
أيوة
تفضل.
لو سمحت عاوز أسأل فضيلة الشيخ.
نعم تفضل.
لو أنا اغتبت حد.
نعم
معايا حضرتك،
ربنا يعافينا ويعافيك
يا رب، اللهم امين، واغفر لنا جميعا
امين،
وعاوزه اكفر عن ذنبي وتوبت الى الله، ينفع اطلع صدقه له او استغفر له او حاجه بكده يبقى ربنا يسامحني، ولا لازم هو اللي يسامحني شخصيا؟
حاضر،
يا ريت بعد اذن حضرتك تجاوبنا الله يخليه.
حاضر.
طيب شاكره قوي، مع الف سلام.
وعليكم السلام وكيف. استاذ ثروت السلام عليكم.
تفضل. السلام عليكم ورحمه
الله. وعليكم السلام ورحمه الله، اتفضل.
ايوه يا شيخ.
معاك اتفضل. معاك اتفضل.
قول له يا شيخنا عايز نفتح صالح عربيات، هل الجلد حرام ولا حلال؟
نعم
صالح عربيات.
صالة عربيات. عايز تعمل ايه؟
هل الجلد حرام؟ يعني الشغل الجلد ده حرام ولا حلال؟
السمسارة قصدك؟
الشغل لما انت بتطلع العربيات بالجلد يا شيخ،
العربيات بتطلع مثلا البيع بالتقسيط او بالخمار. بيع السيارات.
ايوه يا شيخ معاك.
حضرتك هتشتري ولا بتبيع؟
لا عايز نفتحها عندي. هل الفلوس دي حرام ولا حلال المكسب بتاعها؟
اه عايز يفتح صالة بيع سيارات. حاضر حاضر
ماشي.
حاضر في رعاية الله.
ماشي.
ام هشام السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
اتفضلي يا حاج.
السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
ممكن يعني اقول لي السؤال حضرتك؟
نعم تفضلي.
هو حضرتك سؤالي، انا ليا صديقة حبيبتي قوي قوي يعني فهي اتزنقت يعني في مبلغ من المال. يعني هي يعني هي مش ميسورة الحال، يعني جوزها كويس وميسورة الحال هو واولادها كويسين وكده، لكن هي ست بيت ملهاش مثلا ذمة مالية يعني خاصة بيها، يعني ما بتشتغلش بس هي كويسة. فهي حست ان هي هتعمل جمعية تدخل بيها عشان تقدر تسددني المال دوت. فانا بطلع زكاة مالي، هل انا اعتبر مثلا المال بتاعها ده اسبه لها وتبقى من الغارمين؟
حاضر.
يعني هي كويسة، يعني جوزها راجل كويس وميسور الحال جدا واولادها ناس كويسين وميسورين الحال وهي برضو ميسورة الحال، ولكن انا عارفة ان ملهاش ذمة مالية فاضطرت انها تعمل لي جمعية ما حتى ما تسددش المبلغ كله، ولكن هي يعني عايزة تسدد نصه. فانا فكرت هل هي انا اسيب لها الباقي على اساس ان هي تعتبر من الغارمين ولا طيب. ايه رأي حضرتك؟
طيب
يعني
حاضر.
وشكرا جزيلا.
في رعاية الله يا مشاهد. في رعاية الله وإياك يا مشاهد. في رعاية الله وعليكم السلام ورحمة الله. من؟ الأخت أم هادية. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل
حضرتك. أنا عايزة تفضلي صلى الله. أنا عايزة أسأل حضرتك سؤالين.
نعم سامعينك تفضلي.
أنا بحلم أحلام وبشوفها.
أنا إيه؟
وبتتحقق. أنا بحلم أحلام وبتتحقق. ماشي.
حاضر.
اشوف رؤيا، اشوف رؤيا في الحلم تبقى قدامي في الدنيا ده بقى دوا.
حاضر.
وتاني سؤال بعد من حضرتك.
نعم.
انا عندي اربع اولاد
ما شاء الله
بيحبوا الكرتون، بيحبوا الكرتون وبيحبوا الافلام والمصارعه كده، بس ما عمرهم بيجوا على الـ على الـ على القران ولا على حاجه. وانا غلطت معاهم، هعمل ايه معاهم؟
عمرهم
ايه؟ عمرهم قد ايه يا ام هادي؟
واحد 17 وواحد 14 وواحد 12 وواحد 6 سنين.
ما شاء الله. حاضر حاضر يا ام هادي، ربنا يهديهم لك. الحاج فيصل رجع تاني. حاضر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
طب
الموضوع غير اللي كلمتك فيه من كام يوم.
نعم يا عم فيصل ذكرني بيه.
قناه ازهري مش قناه دينيه
اللي هي القبله والمحراب.
لا لا
لا لا لا انا بتكلم على قناه ازهري موجوده على التلفزيون.
نعم.
قناه مكتوب عليها ازهري قناه دينيه جايبه دكتوره متبرجه، وده اللي بيساعد المتبرجات انهم يخشوا القناه الدينيه. ما حكم الدين بالقناة الأزهر دي؟
انت كده انت بتحرجنا كده شيخنا.
ايه يا اخي انا بتكلمك على قناة دينية لما في 500 قناة.
حاضر يا عم.
القناة الدينية كمان يجيبوا فيها المتبرجات.
حاضر حاضر. طيب
رأي الشيخ يعني ارجوك رأي الشيخ يقولوا عالي على التلفزيون بالقناة الأزهر.
حاضر يا عم.
ما فيش ملامة في الدين يا مولانا.
ربنا يكرمك يا حاج فيصل.
ربنا يكرمكم انتوا وتقاوموا الناس دي بيدوا.
انا حقيقي مش حقيقي مش متابع لان هنا انا في القناه تقريبا من قبل البرنامج لحد منتصف الليل ببقى موجود في القناه.
انا شفت اللي انت شفته يا عم الحاج فيصل.
فمش متابع.
الله يبارك فيك يا مولانا، ربنا يجعلكم يعني تخلصوا الامه دي من اللي احنا فيه.
ربنا يتوب على المسلمين جميعا يا عم فيصل.
امين يا رب.
سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيفيه سؤال الاخت على الصفحه مساله انشاء الصفحات. طب ام خالد. حاضر. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا ام خالد. السلام عليكم. معاك يا ام خالد. قطع الاتصال. مساله الاخت اللي بتنشئ صفحات على التويتر والفيس وهي مش عارفه صاحب الصفحه هيعمل فيها ايه، هل لو كتب فيها شيئا محرما يقع عليه الوزر ويقع عليها الوزر والاثم؟
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله. ما لم تظهر لها قرينه في طالب الصفحه تدل على انه يمكن ان يستعملها استعمالا سيئا، فالاصل في المسلمين حسن الظن الا اذا ظهر لنا خلاف ذلك بقرينه او ببينه.
لا.
فاحنا مش من حقنا ان نسيء الظن في المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا، والقران يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث. فاحنا الاصل في المسلمين حسن الظن، وبالتالي لا نقول حرام عليك ان تفتحي هذه الصفحات، لا، افتحي هذه الصفحات او انشئيها ان كان هذا يعني عملك وتتكسبي منه او ان تفعليه حسبة لله سبحانه وتعالى. وكل شيء قابل ان تكون آفته في الاستعمال فالآفة والإثم على المستعمل. صانع السكينة يعلم تماما ان هناك من يستعملها في المباحات في المطبخ وغيره،
وهذا هو الاصل،
وهذا هو الاصل، وان هناك من يستعملها في المحرمات كإذاء الناس وإلى آخره.
نعم.
وكل شيء قابل لهذا، حتى لمبة الإضاءة نحن نستضيء بها في القناة التي تقول قال الله قال الرسول، ونستضيء بها في المسجد الذي نكبر فيه للصلاة ونقيم فيه ذكر الله، والآخرون يستضيئون بها في الفنادق والملاهي وإلى آخره. فكل ما كان استعماله له وجهان مباح وممنوع فالإثم في هذه الحالة على المستعمل لا على الصانع.
نعم.
فأنت لا إثم عليك، إنما الإثم على من غير وبدل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم ندى سألت عن كيفية نزول رفع سيدنا عيسى عليه السلام، هل رفع بالجسد والروح أم بالروح فقط؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نحن عقيدة المسلمين بل رفعه الله إليه، والرفع رفع كامل بالروح وبالبدن معا، وتلكم آية ومعجزة من آيات الله عز وجل لنبي الله عيسى، وهو سينزل في آخر الزمان يقينا كما أثبت ذلك القرآن وأثبت ذلك صحيح سنة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، يوشك أن ينزل فيكم عيسى بن مريم، حتى حدد المكان الذي سينزل فيه على المنارة البيضاء بدمشق، وهذا النزول سيكون نزولا حقيقيا كاملا بروحه وبدنه، ويبقى في الناس إماما حاكما مدة 40 سنة يحكم فيها بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن يضع الجزية لأنه لا يقبل من الناس إلا الإسلام، وبعد أن يقتل الخنزير عليه وعلى نبينا صلوات الله وسلامه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأستاذ سيد، السلام عليكم. قطع الاتصال، ومعذرة لو أطلت عليك شيئا ما، لأني ما كانش ينفع أقطع الجواب عن الشيخ، جزاكم الله خيرا. من مات قبل المسيح الدجال، هل سيعني فتنة المسيح الدجال على من كان حيا؟ نسأل الله العافية ونعوذ بالله من هذه الفتنة. هل من مات قبل ظهوره سيرى؟ أختنا منادى سألت هذا أو ما شابه ذلك. يعني
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. بالطبع من مات قبل ظهوره شيء طبيعي أنه لا يراه، ولا يعني تؤذيه هذه الفتنة لأنه قد مات قبلها، فمن مات فقد انقطع عمله، إنما المشكلة على من عايشه ومن نزل فيهم أو ظهر فيهم المسيح الدجال. فهؤلاء إما أن يفتنوا، وفتنته قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم شر غائب ينتظر، وإما أن يعصم المسلم الموحد من هذه الفتنة، كما أخبر بذلك أيضا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما من لم يعاصره ومات قبله فبالقطع لا يراه، فقد مات وانقطع عمله. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. نعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات. صلى الله العافية شيخ الكريم. مشاهدينا الكرام، معنا فاصل قصير وسنعود إليكم بعد قليل، فكونوا معنا بإذن الله تعالى، انتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بحمد من الله عز وجل. وأخونا المتصل صاحب العمرة أسأل الله عز وجل القبول، هيحرم من البيت فضيلة الشيخ، والجو كما تعلم فيه برودة أو بارد، فسيلبس عباءة على زي أو ملابس الإحرام، فماذا يفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أنا أقول الأخ السائل إحنا في العمرة وفي الحج لا نحرم لا من البيت ولا بنحرم حتى من المطار ولا من الميناء، إنما إحنا بنحرم من الميقات إن شاء الله. وأنت في الطائرة سينبه عليك أكثر من تنبيه واثنين وثلاثة عن طريق طاقم الضيافة في الطائرة عن قرب الميقات. والإحرام في الميقات يعني إن إحنا ننوي النسك اللي إحنا هنعمله، ننوي العمرة أو ننوي الحج اللي إحنا طالعين. إنما ده ما يمنعش إن أنا أجهز نفسي تماما في البيت، أجهز نفسي بالاغتسال، أجهز نفسي قبلها بقص الأظافر وبحلق العانة وحلق الإبط أو نتف الإبط والنظافة العامة، وألبس كمان ملابس الإحرام، ممكن ألبسها من البيت ولا من المطار. وكل ده أنا لسه ما دخلتش في النسك لحد ما يقولوا خلاص فاضل على الميقات 3-4 دقايق، إحنا خلاص على الميقات. في الحالة دي أخلع كل ما ألبسه سوى ملابس الإحرام. يعني أنا ممكن في البيت ألبس الإحرام مولانا البشاكير، ممكن، وألبس فيها عباية ولا جاكت ولا بلطو، ألبس فيها عباية وجاكت وبلطو وتلفيحة وطائية وكل شيء، وخليك كده في الطائرة زي ما أنت برضو بنفس الملابس ديت والجاكت معاك والعباية عليك والطائية ولابسها وكل شيء. ساعة ما يقولوا إحنا خلاص الميقات تروح نازع كل اللي أنت لبسته، العباية تشيلها والطائية تشيلها والتلفيحة تشيلها والبلطو تشيله، أي شيء تلبسه غير ملابس الإحرام في هذا التوقيت تخلعه وتبقى فقط بملابس الإحرام. وفي الوقت ده وقت ما تكون في الميقات تقول لبيك اللهم عمرة إن شاء الله عز وجل، وعلى الله تبارك وتعالى القبول.
نعم، جزاكم الله خير شيخ الكريم. هو أيضا يسأل ويقول، ما هل معنا اتصال؟ السلام عليكم.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت عندي استفسار. أنا يعني عندي 68 سنة وزوج عندي 73 سنة. زوج من ساعة ما طلع المعاش وهو يعني لو سمحت يعني بيبقى يقعد قدام التلفزيون يشوف أفلام وحاجات زي كده، وفي نفس الوقت يعني يمارس أعمال مش كويسة. فلما واجهت كده ساب البيت ومشي رفض يصرف عليا وأنا بالوقت بعيد عنه قاعدة واحدة، فأنا بالوقت علي ذنب لما أنا واجهته وقلت له الكلام ده غلط، أنه هو بيصلي الفاش خاضر وبيصلي، وقلت ده غلط الناس قدرت تجمع وتمارس عمل مش كويس، فشبت البيت وثبت بدون أي مصاريف. فأنا عايز أعرف إيه موقف دي، وقت سلم علي ذنب ولا أعمل إيه؟
طيب، ربنا يهدينا ويهدي يا حاج.
أمين يا
أمين. حاضر يا أم. هو عمره 78 سنة يا حاجة؟
73 سنة.
حاضر.
ومساعة مثلا معاش ما وروش غير التلفزيون والأفلام ومس أعمال مش كويس قدام التلفزيون.
ربنا يهدينا كلنا يا رب، تب علينا وزخنا ويا حسن الخاتمة.
أنا عايز أعرف بس أنا موقفي، أنا ما حاولت إن أنا أقول له ده غلط، ما سابني ومشي، سابني
ومشي. ربنا يهدينا ويهديه. حاضر يا حاج. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟ السلام عليكم. الأخت أم وائل، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا، تفضلي.
الشيخ أحمد.
أحمد معك، تفضلي.
كنت عايز أسأل الشيخ اللي بيقول التمس لأخيك 70 عذرا، ده حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام؟
عليه الصلاة والسلام.
ألو.
أيوة حاضر.
وفي حاجة تانية، الحديث اللي بيقول ما أصابك لما يكون لأخطئك ولا وما أخطأك لما يكون ليصيبك، هل ده في كل حاجة في حياتنا يعني ولا في حاجات معينة بس؟
حاضر. حاضر. في سؤال تاني؟
لا شكرا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمة الله تفضلي. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا، تفضلي.
لو سمحت يا شيخ، زوج جارتي مسافر للخارج وهو هي عرفت وتأكدت ان هو بيمارس الزنا على النت، هي مش عارفه هي عاشتها معاه تبقى صح ولا غلط، وهو يعني يعتبر كبير في السن وهي كبيره في السن، يعني عنده 50 عام.
لا حول ولا قوه الا بالله.
فهي تعمل ايه دلوقتي؟ هذا رأي حضرتك معهم اولاد كبار.
ربنا يسترنا ويستره. حاضر حاضر يا أمات الله، في رعاية الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يتوب على المسلمين. شيخي كريم، أثناء الطواف أخونا الكريم أو السعي ولو صلى في مكانه، هل تحسب هذا الشوط أو يحسب هذا السعي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. يجوز للمسلم أن يقطع شوط الطواف أو أن يقطع شوط السعي سواء كان في العمرة أو الحج إذا عرض له عارض، كالصلاة مثلا أقيمت فيصلي الصلاة مع الجماعة، أو أراد أن يجدد وضوءه أثناء الطواف فله في هذه الحالة أن يخرج لتجديد وضوءه. إذا صلى أثناء الشوط في نفس المكان الذي وقف فيه فإنه إذا انتهى من صلاته يكمل هذا الشوط ويحتسبه.
نعم.
يبني على ما سبق، فيكمل هذا الشوط ويحتسبه لو صلى في المكان اللي هو توقف فيه. لكن لو أقيمت الصلاة فما استطاعش أنه يقف في المكان الذي انتهى فيه في الشوط، إنما الناس ودوه بسبب ضغط الزحام ودوه في مكان آخر، قدموه قدام شوية 10-15 خطوة، ففي هذه الحالة نقول إذا انتهيت من صلاتك استغنى عن هذا الشوط ولا تحتسب من ضمن الأشواط التي أتيت بها، ويعني استبدله بشوط آخر في هذه الحالة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخ عبد المنعم، السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
تفضل. نعم،
من فضلك، الحج كان وضع مبلغ من المال بأسماء أولاده، تمام؟
نعم.
المبالغ دي هو كان طلب من ولاده ان هم يعملوا له توكيل بحيث ان هو ياخد العائد اللي طالع منها، هي شهادات في البنك، تمام؟
نعم.
فكان بياخد العائد اللي طالع من البنك يوزعه كله على ويزيد عليه للفقراء والأسر اللي هو بيوزع لهم. وجه هو توفى، فالأولاد مش عايزين، يعني متضايقين وحاسين إن هو مادام كان متحكم في هذا المبلغ ففي مشكلة، يعني هل الكلام ده هم يورثوا ياخدوا المبلغ ده اللي مكتوب باسمهم ولا يرجعوه تاني لأصل الإرث؟ يعني هو عامل لهم شهادات،
واضح واضح،
يعني شهادات متساوية للكل، يعني
حاجات متساوية.
هل هم خلاص يكمموا هذه الشهادات ولا يرجعوها كلها ويقسموها بقى ميراث الذكر مثل حظ الأنثيين؟ تمام. حاضر.
في حاجة تاني،
فضل.
هو كان عنده بيت. معايا حضرتك؟
نعم.
كان عنده بيت، البيت هو باعه من سنة 91 لولاده وزوجته بنسب معاكد اللي بنتينه الاثنين، وزوجته أتناها ليها حق منفعة مدى حياتها، يعني ما حدش يقدر يبيع البيت ده إلا غير لما والدتهم يتوفاها الله. وهو طبعا هو له في ورثة تانيين، إن هو ما عندوش أولاد، فطبعا إخواته الصبيان وإخواته البنات لو كان البيت ده هو ما كتبهوش كان ممكن يرثوا فيه. لكن هو كان حاطط الموضوع، انا سالته هذا السؤال وقال ان هو وهبه لاولاده.
اي
فبرضك هل في ذلك شيء؟
حاضر حاضر،
تمام، شكرا.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معنا اتصال اخر يا استاذ عدنان. الاخ ابو ابراهيم، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. تفضل.
الو.
السلام عليكم ورحمه الله.
السلام عليكم.
اتفضل. وعليكم السلام. وطي التلفزيون واسمع من التليفون. اتفضل.
الشيخ احمد معايا.
احمد معاك، اتفضل اخي كريم. نعم، هاتي ما عندك. وطي التلفزيون حبيبي، الله يرضى عنك، وطي التلفزيون.
ماشي ماشي، وطي التلفزيون. الله يكرمك، انا كنت عايز اتصل على حاجه.
اتفضل.
انا كنت مسافر بره وبعدين نزلت معايا يا شيخ احمد.
مع حضرتك، اتفضل.
انا كنت مسافر بره في دوله من دول الخليج وبعدين نزلت مصر، ف فما كنتش في مشروع او كده، فكنت عاطي واحد مثلا مبلغ من المال فبديني كل شهر راتب معين مثلا 1000 جنيه. تمام حضرتك؟ مثلا فانا عموما انا وبينه وبينه انا مسامح، لو في زياده انا مسامح، ولو في خساره هو برضه ايه مفيش مشاكل من ناحيه، لان هو ما بيعرفش يحسب المبلغ نفسه الفايده. فانا كنت بديله مثلا المبلغ دوت، لان الراجل ده بتاع مشاريع ولا في وظيفه في مصر في الفتره الحاليه.
تمام.
فكنت بديله كل ما بنزل مثلا بديله مبلغ معين من المال وبيديني مثلا راتب كل شهر. فهل دي تعتبر ربا؟ لان انا احترته بصراحه. تمام؟
نعم.
وحاليا انا وقفتها لان انا حسيت ان ايه ان فيها شبهه، يعني هو زي ما بيقولوا الايه الحلال وبين الحرام من فتقوا الشبهات، فانا خفت. ومع العلم ان انا مش شغال ومش موظف وما عنديش دخل، فهل هبني مثلا ينفع اديله المبلغ تاني؟
طيب
في نفس الشهر دوت ولا
واضح يا حاج ابو ابراهيم؟ حاضر، ربنا يرزقنا ويكفي الحلال الطيب.
النقطه الثانيه، انا كنت وانا مسافر بحط فلوسي في البنك. ولما جيت نزلت عشان برضه الحرمانيه والحاجات دي، لان في ما اعرفش والله الا الحوار حلال وحرام وكلام زي كده، شلت الفلوس كلها وقفلت حسابي. هل انا اروح البنك تاني واحسب الفايده اللي انا دخلت لي في المبلغ دوت واشيلها اصحها دلوقتي، مع ان انا لاغي الحساب بقى داخل على قرابه العام تقريبا؟
حاضر
حضرتك؟
حاضر.
الفايده اللي انا كانت طلعت من البنك،
طيب
هل خلاص ولا ارجع تاني اشوف انا اثر الحساب اللي انا قفلته واشوف الفايده اللي طلعت لي خلال الفتره اللي فاتت دي ايه واطلعها؟
طيب حاضر يا ابو هريره.
سؤال اخير ممكن؟ سؤال اخير
اتفضل، بس بسرعه عشان نلحق نجاوب عشان غفل الاهم.
معلش
اتفضل.
النقطه الاخيره، انا ربنا كرمني حاليا في فرصه عمل جات لي بس مقابل مبلغ من المال، ومفيش زي ما انت حضرتك عارف مفيش وظايف في مصر.
طيب.
هدفع الفلوس ديت، انا ما بخش مكان حد، انا جاي لتعيين وهدفع فلوس.
قول له
بس كده وجزاك الله.
عام ولا خاص؟ قطاع عام ولا خاص؟
يا عم اللي يجي.
انت هتدفع تدفع وخلاص كده غيب يعني؟ حاضر يا ابو ابراهيم حاضر.
لا لا، هي ان شاء الله هيكون حكومه.
طيب.
هدفع كمان وخاص.
طيب حاضر، انت عندك كم سنه؟
انا عايز انا ان شاء الله اخر الشهر ده 29.
ما شاء الله، الله اكبر، الله يديك الصحه
ان شاء الله. يعني
ماشي يا ابو ابراهيم حاضر، وعليكم السلام ورحمه
الله وبركاته.
رعايه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. أمة الله تسال عن الضامن، هل الضامن اذا يعني الغارم او المدين يعني غير موجود يكون هو يستحق الزكاه لو هو لا يستطيع الدفع، هو مجرد ضامن فقط يعني؟
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نعم، الغارم هو من كان عليه دين عجز عن السداد لأي سبب كان، في هذه الحالة نعطيه من سهم الزكاة لأنه وارد من ضمن الأصناف الثمانية اللي هو صاحب الدين الأصلي. كمان أصبح بحكم المعاملات المعاصرة وخراب الزمم احتاج الناس أن يكون للمدين ضامن غارم، يعني يسدد عنه إذا المدين الأصلي ماطل أو عجز، فأصبح هو الآخر الضامن الغارم، ده اسمه ضامن غارم، حتى هو في الورق الوثيقة مكتوب كده ضامن على سبيل الغرم.
لك أنا لا أكلت ولا شربت ولا شربت.
أيوة، ما أنت رضيت أنك تكون ضامن ليا، طب وإيه اللي أنت واثق فيا وبتعمل فيا معروف، وبرضه أكيد واثق في الآخر الطرف الدائن، فارتضيت أن تكون ضامنا. إن كان هذا الضامن عنده ما يسد فيجب عليه الوفاء، لأنه هو بقى أصبح المسؤول أمام الدائن عن المبلغ. إذا كان لا يستطيع فعلا السداد فيعطى هذا الضامن الغارم، من
يعتبر من الغارمين أيضا.
نعم يعطى، لأنه اسمه ضامن غارم في هذه الحالة إن عجز عن
الوفاء
فيعطى من الزكاة.
نعم.
والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. أختنا أمة الله تسأل عن هذه الأخت التي كان بينها وبين زوجها مشكلة ووقع الطلاق، المحامي له مال عندها ويطالبها به بهذا المال بإلحاح، فهل لها هذه أختنا أمة الله أن تعطيها من زكاة المال؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، بارك الله فيها ويسر الله أمرها ووسع الله عليها. نعم يمكن أن تعطيها من زكاة المال، لكن هي بتسأل تحت مسمى ايه؟ تحت مسمى ان عليها فلوس ومش قادرة سدها،
هتبقى غارمة برضو،
برضو مدينة غارمة. فهي الاخرى مدينة غارمة، فتعطى في هذه الحالة من الزكاة او تعطى من بيت مال المسلمين ان وجد.
تقريبا الاخت امة الله في جمعية يعني مع بعض الاخوات على ما اتذكر.
نعم
على ما
اتذكر. ربنا يوسع عليهم ويجزيهم خير الجزاء يا رب.
نعم. اختنا هناء مدرسة ثانوية بنين، في مدرسة ثانوي بنين، ولا تركب مواصلات، ولكن تسأل عن حكم هذا العمل مع هؤلاء الشباب.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الحقيقة في النفس شيء من هذا العمل، لأن هي حتى وإن كانت ترى نفسها مسنة يعني 45-46 سنة، يعني هي أيضا ما زالت شابة، وربما ترى يعني هي عندها تدين وعندها التزام ومنتقبة ولله الحمد وحافظة لحدود الله تبارك وتعالى، هذا شيء جميل. لكن طيب المشكلة في الولاد التانيين، الولاد التانيين في سن شديدة الخطورة اللي هم الطلبة في الثانوية، سن شديدة الخطورة اللي هي سن البلوغ، وفي هذه السن الولاد تغلب عليهم الطياشة ويغلب على بعضهم السفة، وأحيانا أو مش أحيانا ده في الأحوال الغالبة المدرس الرجل لا يستطيع السيطرة على الولاد في الفصل حتى لو كان في المدرسة الخاصة.
لو طيب شوية بيعملوا له حركات يعني
ما احنا شفنا
مدرسة المشاغبين
يعني كما يقال. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولهم. يعني ما أفسد التعليم في مصر إلا هذه المدرسة التي سموها مدرسة المشاغبين يا أستاذ أحمد. حتى الحكومة نفسها يعني اختل توازن الحكومة في هذا التوقيت من
كانوا منعينها من العرض.
منعين ايه مولانا؟ منعوها في العام وسبوها في الخاص. طب ما الخاص هو اللي موجود دلوقتي، المسارع الخاصة هي اللي شغالة والقنوات الخاصة هي اللي شغالة.
على كل
انا اقصد ان اختل توازن الحكومة في هذا التوقيت وتأثرت بمدرسة المشاغبين، وكانت الوزارة الى هذا الحين اسمها وزارة التربية والتعليم. من هذا التاريخ لغوا كلمة التربية وخلوها بس وزارة التعليم، يعني كأنهم اعترفوا صراحة ان الوزارة لم تعد محلا للتربية، انما فقط شغلتنا الصبورة والتبشيرة وخلاص.
والتربية دي البيت بقى،
والتربية دي بقى الله يعين عليها. فانا شايف ان الطرف الثاني طرف صعب السيطرة عليه جدا حتى من المدرس الرجل. فاذا كنت صاحبة شخصية قوية وقافة فعلا عند حدود الله تستطيع ان تسيطري على الولاد، لا تجدي منهم ما ينغص عليك دينك ولا ما يخدش منه حيائك، فخير اشتغل. إنما إذا وجدت ما يخدش حيائك أو ينتقص من دينك أو يسفه من تدينك والتزامك ونقابك، عادة الولاد ترياق على طول ومزاح على طول وسخرية على طول. إذا لم تجد هذه الحدود بينهم وبينك محفوظة، ففي هذه الحالة لو كانت مدرسة أبعد فخير لك، وربما العمل الإداري يكون أفضل وأفضل، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أختنا أم عمرو تسأل عن لو اغتابت في يوم من الأيام أحد الناس، هل لو استغفرت وتصدقت عليه يعني الله عز وجل يغفر لها، أم لابد أن يسامح صاحب هذه الغيبة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. ندبنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى التوبة من كل ما يغضب الله عز وجل، سواء كان كبيرة أو صغيرة على حد سواء. والغيبة كما تعلمون كبيرة من الكبائر. أتدرون ما الغيبة؟ ذكرك أخاك بما يكره وهو غائب. ففي هذه الحالة ماذا يفعل الإنسان منا؟ نحن ديننا ولله الحمد دين اليسر، يريد الله أن يخفف عنكم ما جعل عليكم في الدين من حرج. احنا مش زي بني اسرائيل اللي يخطئ خلاص اغلقت دونه باب التوبات. نعم باب التوبة عندنا مفتوح من الكبائر ومن الصغائر على حد سواء. توبي الى الله توبة الندم، توبة العزم الاكيد على عدم العود لهذه الغيبة ولا لغيرها من المعاصي. اكثري من استغفارك لله عز وجل، فان الاستغفار توبة كما ورد في الحديث، والندم توبة كما ورد في الحديث. أكثري من كل عمل صالح تستطيعينه ليثقل ميزان حسناتك على ميزان السيئات التي وضعت فيه هذه الغيبة. أكثري من الدعاء بظهر الغيب لهذا الطرف الذي اغتبتيه، وإن كنت تستطيعين مشافهته وطلب المسامحة منه يكون هذا أفضل وأفضل. لا. إنما لو كان طلب المسامحة منه ربما يفسد العلاقة أكثر وأكثر، ففي هذه الحالة اكتفي بتوبتك مع الله عز وجل والدعاء له بظهر الغيب، والله عز وجل يرفع عنك ويحمل عنك يوم القيامة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. يبدو أن إجابات هتبقى أكثر.
حاضر
شيخ كريم، وقت داهمنا. أخونا ثروت يسأل عن حكم فتح صالة لبيع السيارات بالتقسيط.
يجوز للإنسان أن يفتح صالة لبيع السيارات بالفور وبالتقسيط إذا كان الطريقة بتاعة التقسيط طريقة شرعية، كان يقول العربية بالفور ب100,000 وبالقسط ب130. ونوصي هذا الأخ بارك الله فيه أن يكون رحيما بالناس الذين يشترون بالتقسيط، فلا يضاعف عليهم ثمن السيارة، ولا يقول للمشتري بعد أن دفع المقدمة 30,000 وعليه 70,000 يبقى الجنيه بجنيه، لأن هذا هو الربا. إنما من البداية العربية بالفور بكذا وبالقسط بكذا، ولا يكون علي من ثمن القسط إلا الفارق ما بين اللي أنا دفعته مقدمة وسعر الإجمالي للعربية.
نعم.
ويبعد عن حكاية البنك الذي يمول قروض للناس يشترون، إلا في حالة واحدة إذا كان البنك هو هيحصل له الديون عند الزبائن حتى يتأكد من وفاء الزبائن بالسداد، وفي هذه الحالة نظير 1% مع البنك بينه وبينه.
في بنوك إسلامية بتشتري العربية منه
مع البنك وبعدين هي ما فيش مشكلة
في بيع السيارة.
نعم
جزاكم الله خير. أم هشام تسأل عن صديقتها، زوجها ميسور الحال وهي ميسورة الحال، لكن هي عندها ضائقة مالية وعملت لها جمعية وفي نصف المبلغ هتدفعه من الجمعية والنصف الآخر هي تقول هل اعتبرها من الغارمين واترك لها
الحمد
هذا؟
لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. بعد مدام الزوج ميسور الحال والأولاد ميسوري الحال وهي أيضا حالها ولله الحمد مستور
لا ذمة مالية،
فطبيعي يعني أغلب نسائنا في البيوت لا ذمة مالية مستقلة لهن، ولكن بتستطيع عمل جمعية من وراء مصروف البيت عشان تسدد هذا الدين. والزكاة يا إخوة فريضة الله عز وجل وحق خالص للفقراء والمساكين والأصناف التي وردت في الآية، فلا بد أن تعطى الزكاة لأصحابها بدون أدنى مجاملة. لو أنت عندك نوع من الرأفة على هذه الصديقة يعني من سعة ماشي من باب الصدقات العامة ومن باب الهدية تنازلي عن المبلغ الباقي، ولا خلاص المبلغ الباقي حلال عليك اعتبريه هدية اعتبريه مش عارف عشوة ولا غدوة، إنما ليس من حساب الزكاة، لأن الزكاة حق خالص للفقراء والمساكين.
نعم.
والله أعلم.
جزاكم
الله خير وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت أم هادي إذا رأت شيئا في منامها في الصباح تحقق أو تحقق بعد ذلك، فما حكم هذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد نسأل الله عز وجل أن يصلح ما بيننا وبين الله عز وجل، لعل بيننا وبين الله داخلة خير، ولعل هذا نوع من الإلهام الذي لا تحرمه هذه الأمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر إياكم في أمتي ملهمون أو محدثون، فعمر معنى ذلك أن في الأمة إلهام وتحديث لمن بينهم وبين الله عز وجل دواخل خير وأسرار خير بينهم وبين الله عز وجل، لعلها من هذا الصنف. نسأل الله أن يثبتنا وأن يثبتها، وفي هذه الحالة عليها أن تحمد الله عز وجل وألا تذكر أو تذكر هذا لأحد، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هي لا تعرف ماذا تفعل مع أبنائها الأربع، يشاهدون الكرتون والأفلام والمصارعة وفي تقصير في العبادة، فماذا تفعل معهم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد عموما تربية الأبناء عملية شاقة جدا، خاصة البنين منهم، وخاصة إذا دخل البنون في مرحلة المراهقة يعني من 12-13 سنة وطالع، ففي هذه الحالة ليس عليها إلا المناصحة والتذكير والرفق واللين والمصاحبة لهؤلاء، وتستعين مثلا بالله عليهم بنصيحة أخوهم الأكبر أو بنصيحة عمهم أو بنصيحة خالهم أو جدتهم أو جدهم أو حتى مدرس بطريقة خفية تذكر المدرس أن ينصح الأولاد. فليس أمامنا إلا هذا الطريق، النصح والإرشاد والتذكير والرفق واللين، وفوق هذا كله بينك وبين ربنا في صلواتك وخلواتك تكثير من الدعاء أن يصلح الله حالهم وحال أولاد المسلمين. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوالهم وأن يعيننا وإياك على تربية أبنائنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله
عليه الصلاة والسلام. سؤال الحج عليه الصلاة والسلام، سؤال الحج فيصل، والقناة التي ذكرها أنها قناة دينية، وقال أنها تخرج عليها متبرجات ويعني ما الحكم في هذه القنوات شيخي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد أنا بس يعني أريد أن أستسمح الأخ الفاضل عم الحج فيصل أنه لا يشتبه عليك الاسم. قناة أزهري ليست قناة الأزهر الشريف، في هناك قناة أخرى اسمها قناة الأزهر الشريف ما زالت في محل البث التجريبي، وهذه قناة لا يأتي عليها إلا فقرات دينية فقط، سواء قرآن متلو أو برامج دينية علماء ودعاء وشيوخ فقط. أما القناة المذكورة اللي هي قناة أزهري فهي قناة منوعات وليست قناة دينية صرفة، وبالتالي تأتي فيها نشرات أخبار وتأتي فيها مسلسلات وتأتي فيها متبرجات ويأتي فيها دعاء وشيوخ وداعيات وشيخات أيضا في الفتاوى وغيرها، فهي قناة منوعات. ونحن نربأ بمثل هذه القنوات التي تأتي بالدعوة والدعاء يعني والكتاب والسنة
هي بتأتي على اعتبار هذا هو الدين الوسطي،
يعني الوسطية. نحن نتقي الله عز وجل في هذا الدين ونتقي الله عز وجل في هذا الشعب، انه التبرج ما يكونش كده على نكفاية التبرج في الشارع وكفاية التبرج في القنوات الاخرى الخاصة والعامة على حد سواء، حتى في القنوات التي تسوق بعض البرامج الدينية كقناة أزهري. نحن نربأ بمثل هذه القناة أن تكون في هذه الهوة السحيقة، نسأل الله أن يصلحها وأن يصلح أحوالنا وأحوالها وأن يصلح جميع قنوات المسلمين وإعلام المسلمين.
بس عمي فيصل
إنه ولي ذلك والقادر عليه،
عليه دور، هو اللي في إيديه الرموت.
نعم في هذه الحالة
يعني أنا قناة مش عجباني أجيبها ليه؟
يعني لا أبدا، أشوف الصالح فيها والطالح يعني أعدي وأغلق
هو وغيره وكلنا يعني. نعم جزاكم الله خير،
هذا دور المشاهد. نعم
نعم جزاكم الله خير، هي المراقبة الداخلية.
نعم
أخونا أو يسأل، أختنا تسأل، عمرها 68 سنة وزوجها ربنا يعافينا وعافيه 73 سنة، ومن ساعة ما طلع من المعاش ساب البيت، وكان قبل كده بتفرج على الأفلام، وقالت يمارس أشياء غير طيبة ولا ينفق عليها بعدما نصحته، فهل يقع عليها وزر وإثم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد بالطبع أختي الكريمة بارك الله فيك، نسأل الله عز وجل أن يعوضك خيرا، وأنت لا يقع عليك اسم، أنت التي نصحتي وأنت التي ذكرتي وأنت التي حاولت إصلاحه، فأكيد لك الأجر وليس عليك وزر، أنك ما قصرت معه. والوزر للأسف الشديد عليه والإثم عليه أنه أولا قصر في دينه والعياذ بالله، وهو في هذه السن المتأخرة سن الإقبال على الله عز وجل. الأمر الثاني قصر في نفقته على زوجته في مثل هذه السن 68 سنة، فأين تذهب ومن الذي ينفق عليها؟ لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا في مثل قوله عليه الصلاة والسلام، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، فأنت عليك أن يعني أن تكثري من الدعاء لله عز وجل أن يصلح حاله وأن يصلح دينه وأن يرده إليك سالما معافا غانما، واستعيني على الله بالله عز وجل على ثبات دينك أنت. وأما النفقة فالله عز وجل بها كفيل والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم وائل تسأل، التمس لأخيك 70 عذرا، هل هذا حديث؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد أنا لا أعلم حديثا صحيحا بهذا المعنى أو بهذا المنطوق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. ما أصابك لم يكن ليخطئك، هل هذا في كل شؤون حياتنا؟
نعم، هذا هو ركن الرقيم من أركان الإيمان، ألا وهو أن نؤمن بالقدر خيره وشره. فالإنسان سيأتيه قطعا ما قدر له، لكن الله عز وجل يهيئ للقدر المكتوب من قبل أن تخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، يهيئ له أسبابا في الدنيا حتى إذا وقع وقع بأسباب يكتسبها العبد منا. لكن مع اعتقادنا أن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا، وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أختنا أمة الله، في جارة لها زوجها يفعل الفحشاء وهو مسافر على الانترنت، فماذا تفعل هذه الزوجة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد تنصحه وتذكره، فمن رأى منكم منكرا فليغيره بيده، لا تستطيع طبعا التغيير باليد، إنما فإن لم يستطع فليغيره بلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فهي تناصح هذا الرجل وتأمره بالمعروف وتنهاه عن الفحشاء والمنكر، وتدعو له بظهر الغيب أن يصلح الله حاله، وتطلب منه أن يعود إلى زوجته هنا الحلال التي بينه وبينها ميثاق غليظ، ولا يبقى هناك في الغربة من أجل دريهمات أو دولارات فيقع في الفتن والمحظورات والفواحش، فليعود إلى بيته ويأتيه رزقه ولو كان كفافا ليعيش في حلال مع حلاله هنا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأستاذ عبد المنعم يقول: أب وضع مبلغا من المال بأسماء أولاده كشهادات في بنك، وتوفي هذا الأب، يبدو أنه عنده بنتان وزوجة وليس له ورث آخرون، هل يعيد هذه الشهادات عشان الورث الآخرين، من أجل الورث الآخرين، أم يترك هذه الشهادات بهذه الأسماء كما هي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هو الوالد رحمه الله ملك هؤلاء هذه المبالغ كل باسمه وكل بشهادته، فيبقى الوضع على ما هو عليه. إن كان هناك ميراث سوى هذه المبالغ المرصودة في الشهادات
ورثة،
هذا الذي يعود على جميع الورثة إن كان هناك ورثة آخرين. إنما هذه المبالغ حبست لهم، هذه عطية كان أعطاها الرجل في حياته، فما دام أعطاها لهم في حياته وملكها لهم في حياته فخلاص.
والبيت برضه لنا وله. والبيت
نعم، وفي بيت إيه تاني؟
في بيت كتبوا قبل بنتيه من 91
آه.
والأم حق المنفعة
آه.
وفي له إخوة لأنه ملوش ورثة آخرون يعني،
لكنه كتب البيت من 91
آه.
خلاص يعني نحن نقول سيبقى الوضع على ما هو عليه، فهو أشبه بالعطية. نعم هو أخطأ إن كان فعل هذا ليحرم بقية الورثة من إخوانه، لكن إن كان هناك حرام أو لوم أو إثم فعليه. أما هم
لو هم مش عايزون،
أما هم فلا شيء بالنسبة لهم، لكن لو كانوا يريدون أن يردوا الأمر إلى قسمة عامة يعني قسمة الميراث، فإن هذا أبرأ لذمة الرجل، أبرأ لذمة الرجل. إذا فعلوا هذا سيكون هذا من باب الإحسان منهم للرجل المتوفى تصحيحا لخطأ الذي أخطأوا، إن كان فعل هذا ليحرم بقية الورثة من حقهم
وعملوا في المال وعملوا في البيت.
الله وسلم وبارك
الله يرحمه يعني. الأخ إبراهيم الشيخ الكريم سأل 3 أسئلة، ويبدو أن احنا مش نقدر نجيب عن 3، لكن سؤاله أنه أعطى أخ مالا وكل شهر كان بيديله 1000 جنيه وفي مسامحة فيما بينهما، والآن هو أوقف هذه المعاملة خشية الربا.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. احنا نقول له الأحسن شوف المبلغ ده مع صاحبك اللي بيستثمره كم يمثل بالنسبة لرأس مال صاحبك اللي بيستثمر المال. إن كان يمثل عشر المال فيعطيك عشر ما يربح، إن كان يمثل ربع المال يعطيك ربع الأرباح. يعني الحسبة مش عملية صعبة ولا معقدة ولا شيء من هذا القبيل، لكن مع ذلك أقول إن كانت هناك مسامحة من غير اشتراط مسبق فلا بأس بهذه المعاملة
يعني
والله
يعيد هذه المعاملة.
لم يكن هناك اشتراط مسبق، خذ الفلوس دي بحيث تديني 1000 جنيه كل شهر، أبدا ما فيش هذا الاشتراط مقدما، وفي مسامحة لاحقا فما فيش مشكلة في هذه الحالة.
طب شيخي سؤال يعني له سؤالان سريعا، مسألة انه يعطي مالا عشان يشتغل،
ده انا بقول له بفتح له مجال بقول له قطاع عام ولا قطاع خاص، بقول له طبعا قطاع عام وانا هدفع وروح القطاع الخاص حكومة طبعا.
ده حرام، حرام ولا حلال؟
طبعا ما تدفعش.
طب خلاص لا تدفع من الشيخ وربنا يرزقك.
فلا يستجلب رزق الله بمعصية الرشوة المقدمة.
ومسألة الفوائد اللي هو كان بياخدها وعايز يروح البنك من سنة
وأغلق الحساب، ما تروحش البنك ولا حاجة، أقول الأخ الكريم لا يذهب إلى البنك ولا شيء، إنما المال عنده يستخرج 10% من هذا المال، دي أقصى فوائد يمكن أن تعطيها البنوك، يستخرج 10% من هذا المال ويتصدق به على جمعية من الجمعيات التي ترعى الفقراء والمساكين طهرة لهذا المال وإبراء لذمته. لا عايزين يروح بنك ولا غيره، أدي إحنا حسبناها له وإحنا قاعدين. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خير فضيلة الشيخ شعبان درويش، وأسأل الله عز وجل أن يمتعكم بالصحة والعافية وأن ينفعنا بعلمكم. جزاك اللهم أمين يا رب العالمين. أشكرك وأشكر أستاذ عمرو الجمال مترجم لغة الإشارة، كما أشكر حضراتكم مشاهدينا الكرام والمشاهدات الكريمات وجميع فريق عمل برنامج وجميع العاملين في قناة الندى الفضائية، حفظها الله من كل مكروه وسوء. هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وما فاسألوا أهل الذكر